إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للقائمين على المكتب التعاوني بمحافظة صامتة هذه الجهود الطيبة المباركة في تنسيق مثل هذه الكلمات والمحاضرات عن بعد، وذلك باغتنام أوقات طلبة العلم والدعاة إلى الله ليواصلوا جهودهم ودروسهم وتعليمهم وتذكيرهم الناس بكل نافع ومفيد، فجزاهم الله أطيب الجزاء وأوفاء. وكذلك اغتنامهم لمثل هذه الأوقات والمناسبات كشهر رمضان الذي نحن فيه، والذي أسأل الله جل في علاه أن يعينني وإياكم جميعا على الصيام والقيام، وأن يجعله إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، ويجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا جميعها لما يقربنا إليه زلفى. أيها الإخوة، أيها المباركون، لقد خص الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها ما ثبت في البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى معلقا على هذه الرواية: الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون أن الحسنات تكون لها ميزة بشرف الزمان وشرف المكان، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى. قال عليه رحمة الله، أي عن ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه، وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. ثم في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال ابن رجب كذلك علينا وعليه رحمة الله: فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في معنى ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، أقول يعني لو كان عليه مظالم لآخرين من ضرب أو سفك دم أو أخذ مال أو سب أو شتم كما في حديث أبي هريرة، فإنه يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، يؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. وهذا أحد تفسير رواة شراح الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي إن الله تبارك وتعالى يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. وروى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. صححه الإمام الألباني. كذلك أيها الإخوة، ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه تبارك وتعالى فرح بصومه. قال ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه. وأما فرحه عند لقاء ربه فما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أيها المباركون، كذلك من ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك. قال ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته، فهنيئا للصائمين. كذلك ثبت في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. نسأل الله أن نكون منهم، وأن يكون صومنا صيامنا كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى إلا بالتفقه في الدين في هذا الباب، خاصة في باب الصيام، لأن الحديث عن الصيام. ثبت كذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. وروى أحمد والنسائي من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. صححه الألباني. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، فعلينا بالصيام الحق، الصيام الذي يكون كصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث حذيفة عند البخاري ومسلم رضي الله تعالى عن حذيفة ورحم الله البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيها الإخوة، جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد وصححه الألباني. فهنيئا للصائمين، وهنيئا لأهل القرآن الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار. أسأل الله جل في علاه يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذه بعض الأحكام أيها الإخوة المباركون التي تتعلق بالصيام، كتب العلامة الفوزان حفظه الله ونفع بنا وبه، قال: واعلموا أن الصيام له أحكام تجب معرفتها حتى يؤدى على الوجه المشروع. فمن أحكامه أنه لا بد من النية فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن ترك المفطرات من غير نية الصوم فليس بصائم شرعا. أقول: فما أحوجنا إلى هذا الفقه أن ننوي الصيام، ننويه بالليل. كذلك قال حفظه الله ونفع الله به: ومن أحكام الصيام أن يتجنب الصائم ما يبطل صومه من المفطرات من الأكل والشرب وما في حكمهما، لقوله تعالى من الأكل والشرب والجماع، لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن، يعني في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبداية الصيام اليومي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. في هذه الأثناء لا يتناول المسلم شيئا، لا يتناول المسلم شيئا من الأكل والشرب والجماع، لأن الله حرم عليه ذلك حتى يبدأ الليل بغروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أقول: اللهم إذا كان ناسيا. كذلك قال حفظه الله: إذا تعمد الصائم القيء والاستفراغ بأن يستخرج ما في معدته عن طريق الفم فإن هذا يبطل الصيام، أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فإن هذا لا يؤثر على صيامه، إلى آخر ما قال حفظه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كذلك مما ينبغي التنبيه عليه السحور، هذه الأكلة الطيبة المباركة. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث صحيح مسلم، أن هذا هو الفاصل بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فما أحوجنا إلى أن نحرص على هذه الأكلة، حتى ولو كنا في نوم نحرص على أن نستيقظ، أو أن يوقظنا غيرنا لنحرص على ذلك ولو شيئا يسيرا من تمر، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير سحور المؤمن التمر، ولو يجرع ماء. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أنه يؤخر السحور ويعجل بالفطر، الإفطار يعجل ولكن يتنبه لأمر ألا يفطر إلا بعد غروب الشمس، يعني أنه إذا جاء وقت الفطر أفطر لا يتقدم فيفسد صومه، نسأل الله السلامة والعافية، لا يستعجل ويؤخر السحور. وهذا كان مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي كذلك التنبيه عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. والحديث فيه دليل على أن من قدم إفطارا لأحد كسب أجره فهنيئا. وهنا مسألة، وهو إرشاد إلى من يأتي بهذا الطعام إلى البيت بالشراء أن يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، فإنه يأكل منه أولاده وزوجه وضيفه ومن كان عنده، وكذلك على من يطبخ هذا الطعام ويعده عليه أن يحتسب ذلكم الأجر، فهي أجور عند الله عظيمة لا نفرط فيها. كذلك من الأحكام ما جاء عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان المسلم صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة حتى لا يدخل شيء من الماء إلى جوفه، يتنبه لمثل ذلك. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم هذه الكلمة بكلام للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والعفو عن الناس والإحسان وأزيل العداوة والبغضاء بينكم والشحناء، إلى آخر ما قال. فكم في هذه الوصايا من درر عظيمة. قال رحمه الله: شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، غنيمة غنيمة. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم: قلت يا رسول الله آمين آمين آمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الأولى أنه من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال له جبريل: قل آمين. فهو شهر مغنم وأرباح، فعلينا ألا نفرط فيه،
علينا أن نغتنمه بالعبادة، أن نكثر من الصلاة، الصلاة المفروضة في أوقاتها، وكذلك السنن الرواتب 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، نحرص عليها. وكذلك نكثر من النوافل، من النوافل وخاصة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان، نصلي التراويح، وخاصة قلت لكم في هذا الزمن في هذه الجائحة الوباء كورونا الذي أسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عاجلا غير آجل، وأن يكفينا شر هذا الوباء جميعا، إذا صلى في بيته وصلى بأهله مثلا، وإذا كان فيه من الصغار يصلي معه، لا يطيل بهم حتى لا يملوا، إنما يصلي بهم، ثم إذا انتهى من صلاته وأوتر لا يمنع أن يصلي بعد ذلك شفعا، لكن لا يوتر وترين في ليلة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فيشفع ويصلي ما شاء الله له، وكذلك يكثر من قراءة القرآن. فهذا الشهر شهر القرآن، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكثرون قراءة القرآن ويتدبرون، وحبذا لو كان معك عند القرآن تفسير من التفاسير المعتبرة، تفاسير السلف الصالح، فتفهم مراد الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم. وكذلك تكثر من الذكر، الذكر المقيد والذكر المطلق، تأتي بأذكار الصباح والمساء، وتأتي بالذكر مطلقا بلا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله، هذه الكلمات أفضل مما طلعت عليه الشمس، ولا يضرك بأيهن بدأت، كذلك العفو عن الناس والإحسان إليهم والجود. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يصومون صوما أصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله جل في علاه أن يكشف عنا هذه الغمة، وأن يكشف هذا الوباء هذا البلاء، وأن يجعلنا في خير وفي صحة وسلامة وعافية، إنه هو على كل شيء قدير. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للقائمين على المكتب التعاوني بمحافظة صامتة هذه الجهود الطيبة المباركة في تنسيق مثل هذه الكلمات والمحاضرات عن بعد، وذلك باغتنام أوقات طلبة العلم والدعاة إلى الله ليواصلوا جهودهم ودروسهم وتعليمهم وتذكيرهم الناس بكل نافع ومفيد، فجزاهم الله أطيب الجزاء وأوفاه. وكذلك اغتنامهم لمثل هذه الأوقات والمناسبات كشهر رمضان الذي نحن فيه، والذي أسأل الله جل في علاه أن يعينني وإياكم جميعا على الصيام والقيام، وأن يجعله إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، ويجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا جميعها لما يقربنا إليه زلفى. أيها الإخوة، أيها المباركون، لقد خص الله عز وجل عبادة الصيام
من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها ما ثبت في البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى معلقا على هذه الرواية: الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون أن الحسنات تكون لها ميزة بشرف الزمان وشرف المكان، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى. قال عليه رحمة الله، أي عن ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه، وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. ثم في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال ابن رجب كذلك علينا وعليه رحمة الله: فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في معنى ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، أقول يعني لو كان عليه مظالم لآخرين من ضرب أو سفك دم أو أخذ مال أو سب أو شتم كما في حديث أبي هريرة، فإنه يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، يؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. وهذا أحد تفسير رواة شراح الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي إن الله تبارك وتعالى يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. وروى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. صححه الإمام الألباني. كذلك أيها الإخوة، ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه تبارك وتعالى فرح بصومه. قال ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه. وأما فرحه عند لقاء ربه فما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أيها المباركون، كذلك من ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك. قال ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته، فهنيئا للصائمين. كذلك ثبت في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. نسأل الله أن نكون منهم، وأن يكون صومنا صيامنا كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى إلا بالتفقه في الدين في هذا الباب، خاصة في باب الصيام، لأن الحديث عن الصيام. ثبت كذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. وروى أحمد والنسائي من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. صححه الألباني. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، فعلينا بالصيام الحق، الصيام الذي يكون كصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث حذيفة عند البخاري ومسلم رضي الله تعالى عن حذيفة ورحم الله البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيها الإخوة، جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. رواه أحمد وصححه الألباني. فهنيئا للصائمين، وهنيئا لأهل القرآن الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار. أسأل الله جل في علاه يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذه بعض الأحكام أيها الإخوة المباركون التي تتعلق بالصيام. كتب العلامة الفوزان حفظه الله ونفع بنا وبه، قال: واعلموا أن الصيام له أحكام تجب معرفتها حتى يؤدى على الوجه المشروع. فمن أحكامه أنه لا بد من النية فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن ترك المفطرات من غير نية الصوم فليس بصائم شرعا. أقول: فما أحوجنا إلى هذا الفقه أن ننوي الصيام، ننويه بالليل. كذلك قال حفظه الله ونفع الله به: ومن أحكام الصيام أن يتجنب الصائم ما يبطل صومه من المفطرات من الأكل والشرب وما في حكمهما، لقوله تعالى من الأكل والشرب والجماع، لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن، يعني في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبداية الصيام اليومي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. في هذه الأثناء لا يتناول المسلم شيئا، لا يتناول المسلم شيئا من الأكل والشرب والجماع، لأن الله حرم عليه ذلك حتى يبدأ الليل بغروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أقول: اللهم إذا كان ناسيا. كذلك قال حفظه الله: إذا تعمد الصائم القيء والاستفراغ بأن يستخرج ما في معدته عن طريق الفم فإن هذا يبطل الصيام، أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فإن هذا لا يؤثر على صيامه، إلى آخر ما قال حفظه الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كذلك مما ينبغي التنبيه عليه السحور، هذه الأكلة الطيبة المباركة. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث صحيح مسلم، أن هذا هو الفاصل بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فما أحوجنا إلى أن نحرص على هذه الأكلة، حتى ولو كنا في نوم نحرص على أن نستيقظ، أو أن يوقظنا غيرنا لنحرص على ذلك، ولو شيئا يسيرا من تمر، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير سحور المؤمن التمر، ولو يجرع ماء. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أنه يؤخر السحور ويعجل بالفطر، الإفطار يعجل ولكن يتنبه لأمر ألا يفطر إلا بعد غروب الشمس، يعني أنه إذا جاء وقت الفطر أفطر لا يتقدم فيفسد صومه، نسأل الله السلامة والعافية، لا يستعجل ويؤخر السحور. وهذا كان مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي كذلك التنبيه عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. والحديث فيه دليل على أن من قدم إفطارا لأحد كسب أجره فهنيئا. وهنا مسألة، وهو إرشاد إلى من يأتي بهذا الطعام إلى البيت بالشراء أن يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، فإنه يأكل منه أولاده وزوجه وضيفه ومن كان عنده، وكذلك على من يطبخ هذا الطعام ويعده عليه أن يحتسب ذلكم الأجر، فهي أجور عند الله عظيمة لا نفرط فيها. كذلك من الأحكام ما جاء عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان المسلم صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة حتى لا يدخل شيء من الماء إلى جوفه، يتنبه لمثل ذلك. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم هذه الكلمة بكلام للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والعفو عن الناس والإحسان، وأزيل العداوة والبغضاء بينكم والشحناء، إلى آخر ما قال. فكم في هذه الوصايا من درر عظيمة. قال رحمه الله: شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، غنيمة غنيمة. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم: قلت يا رسول الله آمين آمين آمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الأولى أنه من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال له جبريل: قل آمين. فهو شهر مغنم وأرباح، فعلينا ألا نفرط فيه، علينا أن نغتنمه بالعبادة، أن نكثر من الصلاة، الصلاة المفروضة في أوقاتها، وكذلك السنن الرواتب 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. نحرص عليها، وكذلك نكثر من النوافل، من النوافل وخاصة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان، نصلي التراويح، وخاصة قلت لكم في هذا الزمن في هذه الجائحة الوباء كورونا، الذي أسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عاجلا غير آجل، وأن يكفينا شر هذا الوباء جميعا، إذا صلى في بيته وصلى بأهله مثلا، وإذا كان فيه من الصغار يصلي معه لا يطيل بهم حتى لا يملوا، إنما يصلي بهم. ثم إذا انتهى من صلاته وأوتر لا يمنع أن يصلي بعد ذلك شفعا، لكن لا يوتر وترين في ليلة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. فيشفع ويصلي ما شاء الله له، وكذلك يكثر من قراءة القرآن. فهذا الشهر شهر القرآن، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكثرون قراءة القرآن ويتدبرون، وحبذا لو كان معك عند القرآن تفسير من التفاسير المعتبرة، تفاسير السلف الصالح، فتفهم مراد الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم. وكذلك تكثر من الذكر، الذكر المقيد والذكر المطلق، تأتي بأذكار الصباح والمساء، وتأتي بالذكر مطلقا بلا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله. هذه الكلمات أفضل مما طلعت عليه الشمس، ولا يضرك بأيهن بدأت. كذلك العفو عن الناس والإحسان إليهم والجود. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يصومون صوما أصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما أسأله جل في علاه أن يكشف عنا هذه الغمة، وأن يكشف هذا الوباء هذا البلاء، وأن يجعلنا في خير وفي صحة وسلامة وعافية، إنه هو على كل شيء قدير. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.